شبكة تيسير العلم الإسلامية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يخفى على الجميع كثرة أهل البدع في هذه الأزمنة وتباين عقائدهم واختلاف نحلهم، ولا يخفى أيضا على الجميع كثرة الشك والاضطراب الذي يحصل عند كثير من المسلمين بسبب كثرة ما يراه من البدع المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي. وهذا الإشكال لا يرد إلا على ذهن من ليس عنده شيء من العلم الموروث عن أهل السنة والجماعة في كيفية الرد على أهل البدع وفي كيفية معرفة البدعة من السنة، فأصبح تعلم هذه الجزئية من العلم الشرعي من أهم المهمات وأعظم المطلوبات المتحتمات. فيجب على المسلم الناصح لنفسه في هذه الأزمنة المتأخرة أن يحرص على التعلم المسائل التي يستطيع بها أن يعرف الخير من الشر والبدعة من السنة والنور من الظلام والمحق من المبطل، وما ذلك إلا لكثرة أهل البدع وكثرة البدع المنتشرة في العالمين الإسلامي والعربي. فإنك لا تكاد تذهب إلى بلد من البلاد أو تدخل مقبرة من المقابر أو تذهب إلى ساحة من الساحات أو إلى مكان من الأمكنة إلا وتشاهد فيه العديد 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 من البدع. فما هي الطرق التي يتعرف بها المسلم على البدع، وكيف يرد على أهل البدع، وكيف يناظر أهل البدع، وكيف يقنع أهل البدع؟ هذا هو ما سنخصص الكلام عليه في هذه الكلمة التوجيهية إن شاء الله تعالى، وذلك سوف يكون عن طريقة التأصيل والتفصيل إن شاء الله. فهنا قواعد، قرابة العشر قواعد، إذا تعلمها المسلم في دينه وضبطها فإنه إن شاء الله سوف يكون من المفلحين في هذا الباب، ولن يقف أمامه أي بدعة، وسيكون نبراسا يستضيء به غيره في التعرف على البدعة من السنة وفي الرد على أهل البدع. هذه قواعد عشر نسميها القواعد التي يستعين بها المسلم على معرفة أهل البدع والرد عليهم، القواعد العشر التي بها يستطيع المسلم أن يتعرف على أهل البدع وكيفية الرد على وكيفية الرد عليهم. نأخذها قاعدة قاعدة مع شيء من التفصيل المختصر لأن الوقت ضيق جدا، ومن أرادها فإنه سيجدها مشروحة في كتابي المسمى كل إحداث في الدين فهو رد، كل إحداث في الدين فهو رد، الذي أطلقت عليه نصر الشرعة بقمع البدعة. القاعدة الأولى والتي ترجع إليها فروع الدين كله والتي ينبغي للمسلم أن يتعلمها، تقول هذه القاعدة: الدين مبناه على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين مبناه على أن لا يعبد إلا الله تعالى وأن لا يعبد إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يعبر عنها بعض أهل العلم بأن الدين مبناه على الإخلاص والمتابعة. فإذا كل عبادة صرفت لغير الله جل وعلا فإنها عبادة باطلة، لأن التعبد لا يكون تعبدا حقا مقبولا إلا إذا كان مصروفا للرب جل وعلا. فالله جل وعلا، فالعبادة حق صرف محض لله جل وعلا، لا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. فإذا الدين مبناه على أن لا يعبد إلا الله. والأمر الثاني أن طريق عبادة الله محصور فيما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نخترع في التعبد لله طرقا أخرى، بل لا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ثم قال موضحا كلمته هذه، قال والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة هي التي ترجع لها فروع الدين كلها، سواء منها ما هو خاص بمسائل العقائد والتوحيد أو ما هو خاص بمسائل العمل والتشريع. فإذا لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا يعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه على أن باب التعبد باب توقيفي على الدليل من الكتاب والسنة. فباب التعبد ليس مفتوحا للأهواء ولا للأذواق ولا للمكاشفات ولا للمواجيد ولا للآراء ولا للرؤى والأحلام ولا للمرويات الضعيفة الباطلة الواهية التي لا خطام لها ولا زمام، لا، بل التعبد توقيفي على دليل من كتاب الله جل وعلا أو سنة صحيحة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لا بد من أن تستجمع العبادة هذين الشرطين، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن خلاصة القاعدة أن الدين أن فلك الدين وزبدة الرسالة مبنية على أمرين، على أن لا يعبد إلا الله، وعلى أن لا يعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وغالب أهل البدع يخالفون في هذين الأصلين. فبعض التعبدات التي يفعلها أهل البدع تكون متجهة لغير الله، مصروفة لغير الله، كالذين يستغيثون بالأولياء والقبور والغائبين والأموات، والذين يذبحون لأصحاب القبور وينذرون للأولياء والصالحين ويدعونهم في كشف الملمات وفي تفريج الكربات وغير ذلك من التعبدات، تجدها مصروفة لغير الله. فهم خالفوا في الركن الأول وهو أن لا يعبد إلا الله. فكثير من العبادات التي يفعلها أهل البدع مصروفة لغير الله جل وعلا. وأما عامة أهل البدع فإنهم يخالفون في الأصل الثاني، وهو أنهم يعبدون الله بغير الشيء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا سبرت البدع المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي لوجدتها خارجة عن نطاق الركن الثاني، وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الأحباب أن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد ربنا جل وعلا إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا قيل لك الدين مبني على ركنين فما هما، فقل الدين مبني على أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية وهي من أهم القواعد المهمة أيضا، تقول هذه القاعدة وهي نقل عن سلف الأمة وخاصة الإمام مالك كان يرددها كثيرا في قوله ما لم يكن من الدين والشرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين ولا من الشرع بعد عهده. ما لم يكن من الدين ولا من الشرع بعد في عهده صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في بعد عهده بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أعيدها مرة أخرى، تقول القاعدة ما لم يكن من الدين ولا من الشرع في عهده صلى الله عليه وسلم فليس من الدين ولا من الشرع في فليس من الدين ولا من الشرع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الله جل وعلا قال على لسان نبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، لا يحتاج الدين إلى تكميل زيد ولا عبيد ولا تكميل ذلك العالم ولا تكميل هذا المفكر ولا تكميل هذا السماحة، وإنما يحتاج إلى التعرف والتعلم على تفاصيل الدين فقط. وإلا فالدين كامل بنص الله جل بتقرير الله جل وعلا وبتأكيده اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كله بكافة جزئياته كامل. الدين كامل في أصوله، الدين كامل في عقائده، الدين كامل في شرعياته، الدين كامل في أدابه، الدين كامل في أحكامه، كل جزئيات الدين كاملة، فلا تحتاج في تكميلها إلى تكميل زيد ولا عبيد. الدين كامل. كل عبادة موجودة تراها بعينك في العالم الإسلامي والعربي، فإذا كنت تريد أن تعرف أنها من العبادات المقبولة أو غير المقبولة فانظر إلى وجود هذه العبادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله بها؟ هل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتعبدون الله بها؟ هل كانت معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الجواب نعم، فإذا هي عبادة صحيحة مقبولة يجوز التعبد بها. وإذا وإذا كان الجواب لا، يعني لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وليست في عهده ولا يعرفها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنها حينئذ تكون من البدع. إذن البدعة هي التعبد لله جل وعلا بما ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التعبدات. فإذن لا يمكن إحداث شيء من العبادات بعد موته عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أبدا، لأنها لو كانت عبادة لبينها لنا المبعوث إلينا لبيان العبادات وبيان الشريعة صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام ولم يبينها ولم يوضحها ولم يأمرنا بأن نتعبد لله بها ولم يشرعها لنا صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها ليست من التعبد في صدر ولا ورد، وإنما هي بدعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا نص في هذه القاعدة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وللإمام أحمد وأبي داود قال: من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كل العبادات المحدثة في العالم الإسلامي والعربي يرد على أصحابها بهذا الأمر: هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها أصحابه رضي الله عنهم؟ هل كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الجواب لا لا لا، فإذا قل له: إنه إذا لم تكن من الدين ولا من الشرع في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يمكن أن تكون من الدين ولا يمكن أن تكون من الشرع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفرقان المبين الذي تتضح به البدعة من السنة، ويتضح به المتبع من المبتدع. فإذا المتبع ليس عنده إحداث شيء من العبادات، بل جميع العبادات التي نفعلها في هذا الزمان هي بعينها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيها شيئا ولا ننقص منها شيئا. وأما المبتدع فهو الذي يحدث عبادات قولية أو عبادات عقدية أو عبادات عملية ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليست معروفة في ذلك العهد الشريف الطاهر. فإذا ما لم يكن من الدين ولا من الشرع في عهده صلى الله عليه وسلم فليس من الدين ولا من الشرع بعد عهده، أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة وهي قاعدة مهمة أيضا، قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه قاعدة كبرى جدا ينبغي أن نفهمها وينبغي أن نقف عندها، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه البدع وتعدد فيه المبتدعة وازدادت أعدادهم على أهل السنة. الآن قد يكون قرابة 3/4 العالم الإسلامي أغلبهم من البدع. فالشاهد أن الله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك وقرر العلماء على هذه الآية قاعدة مفيدة جدا تبين هذه القاعدة القرآنية العظيمة العامة المضطردة، وهي قول أهل العلم: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن المبتدع يفعل هذه العبادة على وجهين: إما على اعتقاد أنها واجبة وإما على اعتقاد أنها مستحبة. ما في أحد من المبتدع يفعل عبادة على أنها مكروهة أو محرمة، ما في أحد، لا أحد من المبتدعة يفعل شيئا يظن أنه محرم أو أنه مكروه أو أنه مجرد مباح. بل إن كل المبتدعة إذا فعلوا عبادة قولية أو عملية فإنهم لم يفعلوها إلا وقد قام قبل ذلك في قلوبهم أنها من العبادات الواجبة أو أنها من العبادات المستحبة. ويأتي حينئذ السني ويقول: إن الإجابة والاستحباب حكم شرعي، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والمراد بالإذن في قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، المراد بالإذن هنا أي الدليل، ورود الدليل. فإذا ورد الدليل بجواز التعبد بهذه العبادة القولية أو العملية فقد أذن الله بالتعبد بها، فتكون حينئذ من جملة العبادات المشروعة. فالعبادات التي لا دليل عليها إذن لم يأذن بها الله، فلا يجوز أن نتعبد لله جل وعلا بعبادة بشيء قولي أو فعلي لم يأذن الله جل وعلا به. فإن العقل لا مدخل له في تشريع شيء من العبادات، العقل والاستحسانات الباردة السامجة والقياسات العاطلة الباطلة المخالفة للنصوص ليس لها مدخل في باب التشريع أبدا. فإذا التشريع مبناه على إذن الله، فما أذن الله بالتعبد به فهو العبادة الصحيحة المقبولة، وما لم يأذن الله جل وعلا به فليس من العبادة في صدر ولا ورد. إذن من تعبد لله جل وعلا بعبادة لم يأذن بها الله فقد اتخذ مقررها شريكا مع الله جل وعلا، لأن الله يقول أم لهم شركاء، يعني شركاء في التشريع، لأن التشريع حق لله جل وعلا. فإذا قرر بعض المبتدعة عبادة وتابعه عليها غيره فقد جعلوا هذا كالشريك مع الله في التشريع، والتشريع من حقوقه جل وعلا. فليس التشريع مفتوحا لزيد ولا لعبيد ولا للعلماء ولا لغيرهم من الأولياء والصالحين، وإنما التشريع توقيفي على الله جل وعلا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع ابتداء، وإنما هو يبلغنا عن الله جل وعلا شريعته. قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يجوز إذن أن نتخذ شركاء مع الله جل وعلا في التشريع. فكما أنه هو الواحد في ربوبيته لا شريك له، وهو الواحد في ألوهيته لا شريك له، وهو الواحد في أسمائه وصفاته لا شريك له، كذلك هو الواحد في تشريعه وتقريره للشرع جل وعلا لا شريك له. فالمشرع هو واحد وهو الله جل وعلا. فإذا لا يجوز للإنسان أن يسلك طريق تعبد لله إلا وعلى هذا الطريق إذن من الشرع، والمراد بالإذن الدليل من الكتاب والسنة. وشرح هذه الآية يطول جدا، ولكن هذا خلاصة الكلام عليها. قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وشرحها أهل العلم بقولهم فيما قرروه الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. القاعدة الرابعة شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، وهي من القواعد التي يعجز عن الرد عليها أهل البدع، لأنها تكشف خلطهم وجمعهم بين الأصل والوصف. فالقاعدة تقول إن شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه، يعني ليس كل شيء شرع بأصله يجوز للإنسان أن يخرجه وأن يقيده بزمان لا دليل عليه، أو يقيده بمكان لا دليل عليه، أو يقيده بصفة لا دليل عليها احتجاجا بأنه مشروع باعتبار الأصل. هذا لا يجوز، بل إن الأصل لا يثبت إلا بدليل، وكذلك الفرع وهو الوصف لا يثبت إلا بدليل. وأضرب لكم بعض الأمثلة حتى يتضح، وهي ثلاثة أمثلة أو أربعة حتى يتضح ما أريد في هذه القاعدة. المثال الأول الأذكار الجماعية التي يفعلها أهل البدع أدبار الصلوات، فإن لهم أذكارا مخصوصة بعد كل صلاة يفعلونها على صفة معلومة. فإذا جئت وأنكرت عليهم هذه الصفة أنت الآن تنكر عليهم الوصف، تنكر عليهم إيقاع الذكر على هذا الوصف، أنت لا تنكر عليهم أفراد الذكر ما لم يكن في شيء من البدعة أو الشرك أو الغلو، وإنما تنكر عليهم إيقاع الذكر المشروع على هذه الصفة، فإنهم مباشرة ينتقلون من إنكارك هذا إلى الاستدلال بالوصف، فيقولون لك أولا تسمع أن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال الله جل وعلا في وصف الأصناف المؤمنين المفلحين يوم القيامة قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وغير ذلك من الآيات والنصوص والأحاديث الدالة على فضل الذكر. فيأتي طالب العلم من أهل السنة فيقول أنا أتفق وإياكم على إثبات هذه النصوص وهذه النقول، ولكنها لا تدل على ما أنكرته عليكم، لأنني لا أنكر عليكم أصل الذكر، وإنما أنكر عليكم الوصف الذي توقعون عليه هذا الذكر. فالكون الذكر مشروع بأصله لا يلزم منه أن يوقع على أي صفة شاء العبد، أو أن يقيده بزمان لا دليل عليه، أو يقيده بمكان لا دليل عليه. لماذا؟ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. ومثال آخر وهو أن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستدلون علينا بأصل هذا الاحتفال، وهو إحياء حبه صلى الله عليه وسلم في القلوب. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض من فروض الدين، وتعظيمه وتوقيره وتعزيره وإنزاله منزلته هذا أمر متفق عليه بيننا وبينهم، ولكن هم الآن يريدون أن يستدلوا على الاحتفال بمولده بأدلة الأصل التي تبين وجوب تعظيمه، بأدلة الأصل التي تبين وجوب تقديره وتعزيره وتوقيره، بأدلة الأصل التي تبين وجوب محبته وإنزاله منزلته. فنقول إن الاستدلال بهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه استدلال على أصل الأصل على الأصل. ونحن لا ننكر عليكم الأصل، نحن لا نقول لكم لا تحبوا رسول الله، ولا نقول لكم لا تعظموا رسول الله، ولا نقول لكم لا تحيوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، وإنما ننكر عليكم الوصف الذي تعبرون عن هذه المحبة به، لأن التعبير عن تعظيمه توقيفي، والتعبير عن توقيره وتعزيره توقيفي، والتعبير عن محبته صلى الله عليه وسلم توقيفي. فليس لكل أحد أن يخترع أفعالا أو أقوالا أو يوقد من إيقاد الشموع وإضاءة البلد واختلاط الرجال بالنساء وضرب الدفوف والرقص والقصائد الشركية وإغلاق الحوانيت وأن تعطيل البلد عن الوظائف والأعمال بحجة أنهم يريدون إحياء محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، فإننا ننكر هذا الوصف. لماذا؟ لأن التعبير عن محبته توقيفي. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى الضابط في معرفة المحبة القلبية، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر قلبي لا بد أن يعبر عنه شيء ظاهري، فالتعبير عن محبته لا يكون إلا باتباعه والتفاني في طاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب الإنسان شخصا فإنه يطيعه كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، زعم قوم محبة الله ورسوله فابتلاهم الله جل وعلا بهذه الآية. فإذا كان الإنسان محبا مصادقا في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يتبع هذه الآية. إذن هذه القاعدة تفرق بين الأصل والوصف، وهي التي يقول فيها العلماء شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. ومنها أيضا ومن هذه القواعد الطيبة النافعة في التعرف على البدع أهل البدع وبدعهم ما قاله العلماء في قاعدة الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والوصف والصفة. فإذا الله جل وعلا لما شرع العبادات أطلقها عن الزمان والمكان والصفة، وبناء على ذلك فالأصل هو وجوب البقاء على هذا الإطلاق حتى يرد المقيد. فمن قيد عبادة معينة بزمان معين يعتقد فضيلة فعلها فيه فإننا نطالبه بدليل يدل على أفضلية فعلها في هذا الزمان المخصوص، لا نطالبه بدليل يدل على أصل العبادة، لا، أصل العبادة متفق على أنها مشروعة، لكن كونه يعتقد إيقاع هذه العبادة أفضلية إيقاع هذه العبادة في هذا الزمان المخصوص لا بد أن يأتي بدليل. ومن قيد عبادة بمكان يعتقد فضيلة إيقاعها في هذا المكان المخصوص دون غيره من الأمكنة على وجه الكرة الأرضية فإنه مطالب بدليل يدل على أفضلية إيقاعها في هذا المكان المخصوص. ومن قيد عبادة بصفة معينة يعتقد أفضلية إيقاعها على هذا الوجه المعين أو على هذه الكيفية المعينة أو على هذه الصفة المعينة فإنه مطالب بالدليل الدال على إيقاعها أفضلية إيقاعها على هذه الصفة. إذن الأصل في العبادات الإطلاق، فربط العبادة بزمان أمر توقيفي، وربط العبادة بمكان أمر توقيفي، وربط العبادة بصفة أمر توقيفي. ولو نظرت إلى غالب البدع الموجودة في العالم الإسلامي والعربي لوجدتها أنها عبارة عن عبادات أصلها مشروع، ولكن أصحابها يربطونها بزمان معين أو مكان معين أو صفة معينة، وليس على هذا الربط دليل من الشرع. فيأتي طالب العلم وينكر هذا التقييد فقط. نحن ننكر التقييد، لا ننكر أصل العبادة، وإنما ننكر تقييدها بزمان لا دليل عليه، وننكر تقييدها بمكان لا دليل عليه، وننكر تقييدها بصفة لا دليل عليها. القاعدة السادسة وهي قاعدة كبرى تقول كل أحداث في الدين فهو رد، كل أحداث في الدين فهو رد، يعني أي إحداث قولي أو عملي ليس عليه دليل فإنه رد. وهذا هو تعريف البدعة، وقد جرحناها في مكان آخر في كتاب أسميناه نصر الشرعة بقمع البدعة. فإذا المحدثات كلها شر، المحدثات كلها شر، والبدع الشرعية كلها ضلالة، كل البدع الشرعية ضلالة، وليس هناك بدعة تنسب إلى الشرع تسمى بدعة حسن. فالذين قسموا البدعة إلى بدعة سيئة أو بدعة حسنة من أهل العلم إن كانوا يقصدون بها التقسيم اللغوي فهذا أمر محتمل ومقبول، وأما إن كانوا يقصدون بها التقسيم الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤنة بإعطائنا قاعدة عامة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: وكل بدعة ضلالة. فهذه كلية عامة يدخل فيها كل البدع، والمقصود بها البدع في الدين. فإذا كل إحداث في الدين فهو رد، وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها. ولو نظرت إلى البدع الموجودة في العالم الإسلامي والعربي لوجدت أنها كلها تدخل في وصف المحدثات. لماذا؟ لأنها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة السابعة، وهي قاعدة طيبة جدا جدا جدا، تقول هذه القاعدة: كل فهم في الأدلة يخالف فهم السلف فهو باطل. كل فهم في الأدلة يخالف فهم سلف الأمة فهو باطل. كل فهم محدث يخالف فهم سلف الأمة في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فهو باطل. وهذا غالبا يستفيد منه طالب العلم في مسائل الاعتقاد. مثلا باب الأسماء والصفات انقسم أهل القبلة فيه إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط. فذهب الممثلة إلى إثبات الأسماء والصفات، ولكنهم يعتقدون أنها تماثل صفات المخلوقات. وقابلهم في ذلك المعطلة الذين قالوا: نحن ننزه الله عن مماثلة المخلوقات، ولكن تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات. فمنهم من نفاها نفيا كليا مطلقا، ومنهم من نفاها نفيا جزئيا مقيدا. الشاهد أن هؤلاء يفهمون أن الممثلة يفهمون من أدلة إثبات الصفات أنها كمثل صفات المخلوقات، والسلف رحمهم الله يفهمون من أدلة إثبات الصفات أنها صفات لائقة بجلال الله وعظمته. فإذا يجب علينا أن ننسف فهم الممثلة في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه فهم مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، مخالف لفهم سلف الأمة، وكل فهم يخالف فهم سلف الأمة فهو باطل. باب القدر انقسم أهل القبلة فيه إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط، إلى جبرية وقدرية وأهل سنة. فالجبرية يفهمون من الأدلة التي تثبت القدر أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، والقدرية يفهمون من الأدلة التي تنسب الأفعال إلى العباد أن العبد يخلق فعله بنفسه ولا دخل لتقدير الله لفعل العبد. وكل هذا الفهم فهم منسوف وباطل، وفهم عاطل غير مقبول. لماذا؟ لأنه فهم يخالف فهم سلف الأمة، يخالف فهم سلف الأمة. فالأدلة التي تثبت القدر لا يفهم منها السلف سلب قدرة العبد واختياره، والأدلة التي تنسب الفعل إلى العبد كقول الله جل وعلا: فبما كسبت أيديكم، ونحوها من الآيات التي تنسب الأفعال إلى العبد، لا يفهم منها أهل السنة أن العبد مستقل بإرادته أو مستقل بقدرته واختياره أو أنه يخلق فعله بنفسه. بل لا يفهمون منها إلا أن فعل العبد معلق بفعل الله، إلا أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. ففعل العبد ينسب للعبد اكتسابا وتحصيلا، وينسب إلى الله خلقا وتقديرا. ينسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا، وينسب إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا. فالله هو الذي خلق العبد وخلق فعله، ولكن الفعل ينسب إلى العبد لأنه هو الذي حصله واكتسبه. فإذا فهم الجبرية في باب القدر منسوف باطل، لأنه مخالف لفهم سلف الأمة. وفهم القدرية في باب القدر منسوف باطل، لأنه فهم مخالف لفهم سلف الأمة. والقاعدة تقول: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. كذلك باب الوعد والوعيد، انقسم الناس في باب الوعد والوعيد إلى وعيدية ومرجئة وأهل سنة. فالآيات التي فيها ترغيب وفيها وعد بالجنة ووعد بالثواب، يفهم منها المرجئة أنها ثابتة لأصحاب الذنوب والكبائر، فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا فهم عاطل منسوف باطل. لماذا؟ لأنه فهم مخالف لفهم أهل السنة. والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، يفهمون من أدلة الوعيد والتهديد والزجر والتكفير والنار والإنذار والتحذير، يفهمون منها أن فاعل الكبيرة يخرج من الدين بالكلية. وهذا فهم عاطل باطل منسوف غير مقبول، لأنه فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها. القاعدة الثامنة قاعدة طيبة ولن نطيل عندها، تقول هذه القاعدة: الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة إلا بدليل. فما ثبت به الدليل من العبادات فهو العبادات المقبولة، وما لا دليل عليه فلا يجوز أن يجعل عبادة لله جل وعلا أيا كان من قرره. التاسعة قاعدة تقول كل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليست من الشرع. كل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليست من الشرع. ولذلك نقول إن هذا التعبد أحيانا إذا رددنا بدعة نقول إنها عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفها صحابته ولا يعرفها صحابته. وذلك كالأذكار الجماعية، فقد كان الصحابة يذكرون الله في أدبار الصلوات ولكن كل يذكر الله في نفسه. وكذلك سائر الموالد، عفوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاشوا في حياته وعاشوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعرف عن أحد منهم أنه اختص يوم مولده بشيء مما يفعله المبتدعة في هذا الزمان. وكذلك الصلوات المبتدعة كصلاة الرغائب وإحياء ليلة النصف من شعبان والصلاة المسمات بصلاة القضاء العمري والمسمات بصلاة الفائدة وغيرها من الصلوات، هي كلها عبادات لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كل عبادة لا يعرفها أصحاب رسول الله فإنها بدعة وليست من التعبد الصحيح، بل هي من التعبد القبيح. القاعدة العاشرة والأخيرة، لا يجوز تعظيم الزمان والمكان بعبادة إلا بدليل. لا يجوز تعظيم الأزمنة والأمكنة بعبادة إلا بدليل. فالأزمنة كلها مستوية في التعبد، فمن زعم أن هذا الزمان مختص بهذه العبادة دون غيره من الأزمنة فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ومن اعتقد أن هذا المكان مختص بهذه العبادة دون غيره من الأمكنة فإنه مطالب بالدليل. وعلى ذلك يتخرج ضابط طيب، وهو الذي يقول العلماء في كل فعل في المقابر لا دليل عليه فهو من البدع. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن هذه البقعة وهي المقبرة يشرع فيها عبادات لا تشرع في غيرها، فيجعلون مثلا قراءة القرآن في المقبرة أفضل من القراءة للميت قراءة القرآن للميت عند قبره أفضل من القراءة خارج المقبرة، وهذا تخصيص لا دليل عليه. وكذلك يزعمون أن الطواف حول قبور الأولياء والصالحين مشروع، وهذا كذلك ربط لعبادة بزمان مما لا دليل عليه. فإذا ينبغي أيها الأحباب أن نتعرف على مثل هذه القواعد وأن نسبر غورها بمعرفة أدلتها وفهم ألفاظها ومعانيها واستشراحها عند من يفقهها ويعرفها، حتى تكون أفضل سلاح نعبد الله جل وعلا به على بصيرة، ويكون عدة لنا في الرد على أهل البدع، وحتى لا تنزلق أقدامنا في شيء من البدع من حيث لا نشعر. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم لصلاح القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.تيسير العلم.com